بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، درسنا في كتاب الكوكب الساطع للسيوطي، وهو نظم لكتاب جمع الجوامع لابن السبكي. وهو في أصول الفقه، وكتاب جمع الجوامع الذي هو أصل هذا النظم كتاب اشتهر عند متأخري الشافعية، لأن ابن السبكي ألف هذا الكتاب من زهاء 100 مصنف في أصول الفقه، فجمع فيه كثيرا من آراء العلماء ومن أقوالهم في أصول الفقه، لكن على وجه الاختصار. وعني العلماء بشرح هذا الكتاب وشرحوه في مؤلفات كثيرة، أشهرها شرح المحلي، هو أشهر شرح، وقد يكون من أقدمها شرح الزركشي الذي هو تشنيف المسامع، لكن الشهرة لشرح المحلي أولا لاختصاره، وثانيا لحسن عبارته. فالمحلي قد رزقه الله عز وجل عبارة سهلة يستطيع أن يفهمها كل من يطالع كتاب جمع الجوامع. نظمه السيوطي، ونظمه الأشموني، وغيرهما كثير ممن نظم هذا الكتاب، لكن الذي بين أيدينا هو نظم السيوطي. والسيوطي أيضا من عرف بتبحره في كثير من العلوم وجمعه لكثير من العلوم، سواء كانت في الأصول أو في غيرها، وعرف أيضا بسلاسة النظم، ونظمه سهل هذا، و يستطيع أن يقرأه كل أحد، مع أنه نظم لكتاب معين، فعبارة المؤلف قد تجبره أحيانا على ارتكاب ما كان تركه أولى، لكنه مع هذا استطاع أن ينظم كلام السبكي أو ابن السبكي، أن ينظمه نظما مستوفيا، بل زاد على نظمه أحيانا وغير بعض العبارات التي رأى أن غيرها أولى منها. وما نبدأ به هو في مبادئ اللغة والمبادئ اللغوية عند الأصوليين، والأصوليون يتحدثون عن أشياء كثيرة، ولهذا أورد السبكي هذا الكلام على الأصوليين، أو أورده عليه سائل، قال له: أصول الفقه إن هو إلا نتف جمعت من علوم شتى، شيء من اللغة وشيء من مصطلح الحديث وشيء من كذا وجمعتموه وجعلتموه علما. فقال له: إن الأصوليين وإن اشتركوا مع أهل اللغة في بعض المباحث إلا أن دراستهم لها فيها عمق ليس عند أهل اللغة، بمعنى أنهم دققوا في أشياء لم يدقق فيها أهل اللغة. أهل اللغة ينقلون كلام العرب، هذا اللفظ أرادوا به كذا، لكن جاء الأصوليون فدققوا في أشياء من كلام العرب واستخرجوا معاني من هذه الألفاظ لم يتطرق إليها أهل اللغة. فمثلا في صيغة الأمر، وهل هي للوجوب أو غير ذلك، هذا مما امتاز به أهل الأصول، وكذلك في دلالة المنطوق وفي دلالة المفهوم ودلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء، كل هذا من المباحث التي وجدت في أصول الفقه ولم توجد في اللغة. ثم أمر آخر أنبه عليه، وهو أن أصول الفقه عرف بعدة تعريفات، قد يكون بعض التعريفات نحى منح الفائدة من أصول الفقه، والبعض الآخر نحى منح الموضوعية أو الموضوع في أصول الفقه. فمن التعريفات التي ذكرت في أصول الفقه بمعنى أو نظر فيها إلى الفائدة هي قولهم في أصول الفقه أنه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فهو قواعد بيد المجتهد وبيد الفقيه، يستطيع أن يستخرج عن طريقها الأحكام الشرعية. وعرف باعتبار موضوعه بأنه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قد تقول: إن بعض المباحث لا فائدة منها، وإنما استجرها الأصوليون وأخذوها من غيرهم وتوسعوا فيها وتناسوا الهدف من أصول الفقه. أقول: نعم، قد يوجد هذا، ولكن كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: كل مسألة في أصول الفقه لا ينبني عليها عمل أو لا ينبني عليها فرع فقهي فهي عارية، فهي عارية. وأقول هذه المقدمة لأنكم ربما تسمعون اليوم شيئا من هذا في ما يتعلق بالمبادئ اللغوية، سواء كان في موضوعنا الذي نبدأ به إن شاء الله تعالى الذي هو الاشتقاق، أو في الترادف الذي سنثني به في هذا الدرس. المؤلف، ما أدري في أحد يقرأ شيء؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى: مسألة الاشتقاق رد لفظ لسواه، ولو مجازا لتناسب حواه في أحرف أصلية والمعنى، وشرطه التغيير كيف عنا، ومنه كاسم الفاعل المضطرد، ومنه كالقارورة المقتصد، من لم يكن وصف به ما اشتق له، منه سما مخالف المعتزلة، وللذي قام به ما ليس له اسمه، فإن كان فأوجب عمله، والأكثر أن شرطوا له البقاء بكونه حقيقة قد أطلقا، أو آخر الجزئي لا لم يمكنه، والثالث اشتراكه في الممكن، والرابع فهو قيل إن طرى اسم وجودي ينافي الآخر، لم يجز الإطلاق إجماع الجدل، وليس في المشتق ما دل على خصوص تلك الذات يعني حقيقة في الحال، ثم المنجلي حال تلبس، حال تلبس وقبل، حال حال تلبس وقبل النطق، وقيل لا وقوع للمشتق.
قيل وقيل النطق.
حال تلبس وقيل النطق، وقيل لا وقوع للمشتق.
المؤلف ذكر والناظم ذكر من المبادئ اللغوية الاشتقاق، وهو في هذا تبع لأصله الذي هو جمع الجوامع، وذكرها كثير من العلماء كالرازي في المحصول والآمدي في الإحكام وغير هؤلاء كثير ذكروا الاشتقاق. الاشتقاق لغة افتعال من الشق بمعنى الاقتطاع، من انشقت العصا إذا تفرقت أجزاؤها، لأن المادة الواحدة تتوزع على ألفاظ كثيرة، فكأنك تقطع هذه المادة وتوزعها على ألفاظ كثيرة تؤخذ منها، أو من شققت الثوب والخشبة فيكون كل جزء منها مناسبا لصاحبه في المادة والصورة. والمراد به لغة ليس هو الاقتطاع في الحقيقة، لكن المراد به هنا الأخذ. فلما نقول الاشتقاق رد لفظ لسواه، ولو مجازا لتناسب حواه في أحرف أصلية والمعنى. هذا الذي ذكره هنا هو التعريف، أو هو تعريف الاشتقاق. فالاشتقاق هو رد لفظ إلى آخر، ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية. هذا هو التعريف الذي ذكره المؤلف. الاشتقاق قال رد لفظ لسوى، أي رد لفظ إلى آخر، ولو مجازا، ولو كان المردود إليه مجازا، لتناسب أي لتوافق، لتوافق بين اللفظين، لتناسب حواه أي تضمن هذا الرد مناسب أو توافق بين هذين اللفظين، وهذا التوافق في الحروف وفي المعنى، في الحروف الأصلية وفي المعنى. هذا مراد المؤلف. إذن إذا أردنا أن نعيده نقول الاشتقاق رد لفظ إلى آخر، ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية. فقولنا رد لفظ جنس في التعريف، والمراد به جعل أحد اللفظين أصلا والآخر فرعا، والفرع مردود إلى الأصل، والفرع مردود إلى الأصل. فلما يكون رد لفظ الذي هو الفرع هنا إلى آخر الذي هو الأصل، فلما نأخذ لفظ الضارب من ضرب أو من الضرب، رددنا لفظ الضارب إلى الضرب الذي هو المصدر، فهو المصدر هو الأصل، لتناسب بين الضارب والضرب في الحروف الأصلية ومن حيث المعنى. إذن هذا هو الاشتقاق. فرد لفظ جنس في التعريف والمراد به جعل أحدهما أصلا وجعل الآخر فرعا، والفرع مردود إلى الأصل. واللفظ يشمل الاسم، يشمل جميع أقسام الكلمة، هي الاسم، الاسم والفعل والحرف. فشموله للاسم والفعل هذا معلوم، لكن الخلاف في أيهما أصل، هل المصدر أو الفعل، خلاف بين الكوفيين والبصريين، هل الفعل مأخوذ من الاسم من المصدر أو العكس. وكذلك يشمل الحروف، حتى الحروف قال ابن جني إنه يمكن أن يشتق منها، وهذا غير مشهور حقيقة لكنه ذكر، فيقال سوفت للرجل إذا قلت له سوف آتيك ونحو ذلك، وسألتك حاجة فلوليت لي، أي قلت لولا، ها، ولا ليت لي، أي قلت لا لا. فهذا اشتقاق من الحرف، فالاشتقاق رد لفظ لآخر، وقد يكون هذا الآخر اسما أو يكون فعلا أو يكون حرفا. ثم قال ولو مجازا، ولو كان المشتق منه مجازا، إشارة إلى الخلاف في الاشتقاق من المجاز، حيث إن الاشتقاق يكون من الحقيقة من غير خلاف، إذا كان لفظ حقيقة مثل ضارب من ضرب هذا لا إشكال فيه، أو من الضرب. واختلف في الاشتقاق من المجاز فأجازه الجمهور، ومنع منه أبو بكر الباقلاني والغزالي والكيا، فقالوا الأمر بمعنى الطلب يجوز الاشتقاق منه، فيقال الآمر والمأمور مأخوذ من ماذا؟ من الأمر، إذا كان الأمر بمعنى الطلب لأنه حقيقة في الطلب. لكن الأمر بمعنى الفعل لا يصح الاشتقاق منه عند هؤلاء، فلا تقل في أمر فلان بمعنى شأن فلان أو فعل فلان، لا تقول الآمر والمأمور، لا يؤخذ منه. وقالوا إن من علامة الحقيقة الاشتقاق منها، والمجاز لا يشتق منه، لأن الحقيقة لها علامات أن تتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، ومنها أن يشتق من تلك الحقيقة. ثم قال لتناسب حواه، أي لاتفاق بين اللفظين في المعنى والحروف الأصلية. وقيد المناسبة، وقيد هذا بالمناسبة ليخرج ما لا مناسبة فيه أصلا. وبناء عليه لما نقول بالمناسبة في المعنى، ما يوافق في اللفظ دون المعنى كضرب بمعنى سافر لا يكون مشتقا من الضرب بمعنى القتل. إذن لا بد من التناسب في شيئين، لاحظ هذا، هذا أمر مهم، تناسب في الحروف، اتفاق في الحروف الأصلية، واتفاق في المعنى. أما لو اتفق معه في الحروف، ضارب هنا متفق معه في الحروف لكنه ليس متفقا من معه في المعنى، فلا يصح أن نشتقه من شيء آخر يخالفه في معنى. وكذلك خرج بالمناسبة في الحروف ما لا يوافق في الحروف بل في المعنى، بل في المعنى، مثل منع وحبس، فهذه متفقة في المعنى لكن غير متفقة في الحروف، فلا يقال إن أحدهما مشتق من الآخر لعدم التناسب في المعنى أو في الحروف. وأشار بقيد الحروف الأصلية إلى إخراج الزيادة مثل الاستعجال والاستباق، ولا مانع أن تنقص الحروف أحيانا لعارض، يعني مثل ما تقول قم من القيام، من الحروف ناقصة لكن هنا لعارض التقاء الساكنين ونحو ذلك، فحذفت الواو مثلا وضمت القاف إشارة إلى المحذوف. وقد تنقص الحروف لعارض، وثم هذا هو التعريف الذي ذكره المؤلف فقال: الاشتقاق رد لفظ لسواه ولو مجازا لتناسب حواه في أحرف أصلية والمعنى. طيب لو سألنا، هل السؤال جائز يا شيخ؟ ها؟ لأنهم سيسألوننا فنسألهم قبل أن يسألوا. الاشتقاق رد لفظ لسواه، اللفظ الأول هنا ماذا يعني به المشتق؟ طيب ولسوى المشتق منه. طيب ولو مجازا، لماذا قال ولو مجازا؟ طيب ها، إشارة للخلاف. وهذه عبارة يعني مشهورة عند العلماء أنهم يأتون بلو إشارة إلى الخلاف، ولو كان مجازا، وهنا يعني محذوفة كان مع اسمها، ولو كان المحذوف مجازا، ولو كان المشتق أو المردود إليه مجازا لتناسب حواه، أي لتوافق في الحروف الأصلية والمعنى. طيب هذا التعريف لأي أنواع الاشتقاق؟ هذا التعريف طبعا كثير من العلماء قال هو للأصغر، لكن يأتي معنا أنه ينقسم إلى الأصغر والأوسط والأكبر، أو إلى الأصغر والكبير والأكبر، فيأتي معنا هذا الكلام. طيب ثم قال ماذا؟ وشرطه التغيير كيف عنا، سنترك مجال للأسئلة. وشرطه التغيير كيف عنا، أي شرط الاشتقاق التغيير، لابد أن يكون في التغيير، وهذا التغيير قد يكون بحرف، بزيادة حرف أو بنقص حرف أو بزيادة حركة أو بنقص حركة أو بزيادة حرف وحركة أو بنقص حرف وحركة، إلى أقسام كثيرة أوصلها العلماء إلى 15 قسما أو صورة. والمهم هو وجود التغيير. هذا الأمر واضح يعني في كثير من المشتق أنه يخالف ما يشتق منه، فالضارب غير الضرب. ولما تقول مثلا مضروب غير الضرب، فيه زيادة، إما زيادة ألف أو زيادة واو أو نحو ذلك. طيب أنتم تقولون لا بد من التغيير وهذا شرطه. طيب جلب، جلب هذا إيش؟ فعل ماضي، والمصدر جلب، جلب وجلب، ها؟ وغلب وغلب وطلب وطلب، وين التغيير؟ ما في حركة. طلب فعل ماضي، طلب طلب فعل ماضي، طلب طلبا طلب طلبا، وين التغيير؟ هنا التغيير ليس حقيقيا، وإنما هو تقديري، أن الحركة التي في الماضي ليست هي الحركة في المصدر فقط، ليست هي التي في المصدر، ولا هنا ليس فيه تغيير. ولو فرض أن هذه خرجت عن القاعدة، فما من قاعدة إلا ولها استثناء، لكن جواب العلماء عن هذا أن الحركة تقدر الحركة في المصدر غير الحركة في الفعل، فهذا هو يعني التغيير تقديري. نعم. إذن انتهينا من قوله الاشتقاق رد لفظ لسواه ولو مجازا لتناسب حواه في أحرف أصلية والمعنى وشرطه التغيير كيف عنا. طيب، في نقطة ما ذكرناها لكن لعل في تأخيرها خيرا أن نذكرها الآن، لأن البعض يقول ما يهمنا هذا الاشتقاق هذا لغوي. أقول قال في البحر المحيط، قال الأئمة في فائدة الاشتقاق، قال الأئمة الاشتقاق من أشرف علوم العربية، من أشرف علوم العربية وأدقها، وعليه مدار علم التصريف، وعليه مدار علم التصريف في معرفة الأصلي والزائد والأسماء والأفعال لبنية يحتاج إلى معرفتها في الاشتقاق وتوقف عليه النحو، أو يتوقف عليه النحو. إذن الاشتقاق يعني له أهمية بالغة، خصوصا لمن أراد أن يدرس الصرف وأن يدرس النحو. ثم قال نعم تفضل يا شيخ. ومنه يعني عندنا هنا في المذكرة ما أدري مشكلة بالجر، هو غلط. ها؟ ومنه المطرد، وهو ماذا تعربون المطرد؟ ما شاء الله. ومنه كاسم الفاعل المطرد، ومنه كالقارورة المقتصد. يقول لك إن المشتق على قسمين، منه ما هو مضطرد أي في الاستعمال كاسم الفاعل وما في معناه كاسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل والزمان واسم الزمان والمكان والآلة مضطردة، نعم يعني تماما دائما مستمرة، فتأخذ من اسم الفاعل على وزن فاعل مثلا، هذا مضطرد في كل شيء. ومنه غير المضطرد وهو المقتصد الذي سماه المقتصد، وهو المختص الذي يختص بشيء. ومنه كالقارورة لاختصاصها بالزجاجة، فإنها لم تضطرد مع اشتقاقها من الاستقرار أو من القرار، لأن الشيء يقر فيها فهي قارورة. لكن هل نطلق على إناء من خشب أو من حديد نسميه قارورة؟ لا نسميه، فهذا مختص بالزجاج. فالمشتق منه ما هو مضطرد ومنه ما هو غير مضطرد الذي سماه الناظم المقتصد، أي المختص أو المقتصر على شيء معين. قال الزركشي والضابط أن المضطرد ما كان لذات قصد فيه المعنى، المعنى مراد فيه، والمختص ما قصد مجرد الذات ولم ينظر إلى المعنى، كأنه أهمل المعنى الذي هو استقرار الماء في هذا الإناء، وهو سماها من أجل هذا المعنى. إذن هذا هو قول الناظم، ومنه كاسم الفاعل المضطرد، ومنه كالقارورة المقتصد. نبهنا أولا على أن أقسام الاشتقاق أيضا هذه قسمة أخرى للاشتقاق، لأن هنا ذكر الأقسام، أنه ينقسم إلى أصغر وصغير وأكبر، أو إن شئت قل أصغر وأوسط وأكبر، وهذا يعني يكاد يكون أشهر، وبعضهم يقول أصغر وكبير وأكبر. فالأصغر هو اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب، اتفاق الحرفين اللفظين في حاجتين، في الحروف والترتيب مع المعنى، هذا مفروغ منه، يعني مثل نصر ونصير أو نصر ونصير، هذه متفقة في الحروف النون والصاد والراء، وفي ترتيبها النون أولا ثم الصاد ثانيا ثم تأتي بعدها الراء، يعني بغض النظر عما يفصل بينها مما ليس موجودا في الكلمة الأخرى. فهذا الاشتقاق الأصغر. أما الأوسط أو الصغير أو الكبير فهو الاتفاق في الحروف دون الترتيب، الحروف واحدة مثل جذب وجبذ، هي نفس الحروف، فهذه هذا يسمى اشتقاق أوسط. أما الاشتقاق الأكبر فهو اتفاق اللفظين في بعض الحروف دون بعض، دون بعض، مثل ثلم وثلب، ثلم وثلب، هذه متفقة في حرفين ومختلفة في الثالث، ثلم بالميم وثلب بالباء، وضمن وضم، ولهذا يكون الضمان مشتق من الضم، ها؟ لا. أيوه. فهذا من باب الاشتقاق الأكبر، من باب الاشتقاق الأكبر. والأكبر قال أبو حيان والصحيح أن هذا الاشتقاق غير معول عليه لعدم اضطراده، وقال به بعض العلماء كابن جني وكذلك ابن فارس، وهذا مهم جدا للذين يبحثون في التعريفات وفي البحوث العلمية أن يعرف الاشتقاق. ابن فارس يقول هذه المادة مثل مادة صبرة تدور على كذا وكذا، مادة أي أصل يعني في كذا وكذا، فهذا يعني اشتهر عند ابن فارس في معجم مقاييس اللغة أنه ينظر إلى الحروف إلى أصل المادة ويحاول أن يجعل بينها تناسب في المعنى. وكثير من علماء اللغة لا يعتبرون هذا الاشتقاق الكبير ولا يرون مثل هذه الطريقة، لكن الأول معروف أنه معمول به، والثاني كذلك له يعني مدخل في الاشتقاق. طيب إذن هذا عرفنا أنه أصغر وهو اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب، وصغير أو أوسط، نصير على صغير وأوسط وأكبر، وهو الاتفاق في الحروف دون الترتيب، وأكبر وهو اتفاقهما في بعض الحروف دون بعض. نعم.
من لم يكن وصف به مشتق له منه اسما وخالف المعتزلة، وللذي قام به ما ليس له اسم فإن كان فأوجب عملا، والأكثرون شرفوا له البقاء
لا لا. يقول في هذا البيت: من لم يقم وصف به ما اشتق له منه سمى. ما هنا ما اشتق له ما نافية، أي لم يشتق له اسم من ذلك الوصف الذي لم يقم به، وخالف المعتزلة. اشتقاق هذه المسألة هي مسألة اشتقاق الاسم ممن قام به الوصف، الاسم يشتق ممن قام به الوصف دون غيره ممن لم يقم به. ولما نقول قام به يعني اتصف به، اشتقاق الاسم ممن قام به الوصف دون غيره ممن لم يقم به. فلا يشتق اسم المتكلم أو العالم إلا لمن اتصف بالكلام والعلم. إذا كان ليس عنده صفة الكلام كيف نقول إنه متكلم؟ وإذا لم يكن قائم به صفة العلم كيف نقول إنه عالم؟ فالأول المسألة الأولى ذكرها هنا: من لم يقم وصف به ما اشتق له منه سمى، أي لا يشتق الاسم لمن لم يقم به الوصف. هذا معنى كلامه. وخالف في ذلك المعتزلة وقالوا يشتق اسم لغيره مثل الكلام. طبعا المعتزلة ما ذكروا هذا صريحا، لكنه لازم لكلامه، لأنهم وصفوا الله، يعني قالوا ببعض الأشياء، بعض قالوا هو عليم بلا علم، قادر بلا قدرة، وقالوا إنه متكلم والكلام خلقه في غيره، فهو بناء على لازم مذهبهم قالوا بهذا، نسب إليهم هذا القول. والصحيح أن لازم المذهب ليس مذهبا، ليس مذهبا للإنسان ما لم يلتزمه. وهنا كلام مفيد جدا لابن القيم في هذا الموضوع، أحب أن تسمعوه. قال ابن القيم في بدائع الفوائد: إن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة. إن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة، أمران لفظيان وأمران معنويان. فاللفظيان ثبوتي وسلبي، فالثبوت أن يشتق للموصوف منها اسم، أن يشتق للموصوف منها اسم. إذا كان هذا اتصف بالعلم فنسميه عالما، إذا اتصف بالكلام نسميه متكلما، إذا اتصف بالحياة نسميه حيا، وهكذا. والسلبي أن يمتنع أو أن يمتنع الاشتقاق لغيره من هذه الصفة الذي لم يتصف بها، كيف نسميه بها؟ لا يمكن. إذن هي تختص بمن اتصف بها، كل من اتصف بهذه الصفة يسمى بهذا الاسم، الذي لم يتصف بهذه الصفة لا يسمى، يمتنع أن نسميه بها. فإذا كان هذا قالوا إن الله خلق كلامه في شجرة أو كذا، فكيف يقال إن الله عز وجل متكلم؟ لأن هذا كيف تصف هذا بالكلام ولم يقم به؟ هذا يعني إلزام للمعتزلة. والمعنويان ثبوتي وسلبي، فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه فيقال إنه متكلم وإنه كذا، والسلبي أن لا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرا عنه. قال ثم قال: وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات. وقال: من أعظم القواعد التي رد بها أو رد بها أهل السنة على المعتزلة هذه القاعدة، وهي قاعدة ماذا؟ قاعدة الاشتقاق ممن قامت به الصفة. فإذن يلزمها أربعة أمور: لفظيان ومعنويا. اللفظيان هو أن يشتق له منها اسم، وأن يمتنع أن يسمى غيره بها بما دلت عليه هذه الصفة. والأمر الثالث الإخبار عنه ونفي الإخبار عن غيره. قال: من لم يقم وصف به ما اشتق له منه سمن، أي لم يشتق له منه اسم. وخالف المعتزلة، وقد عرفت خلاف المعتزلة. نعم.
وللذي قام به ما ليس له اسم فإن كان فأوجب عليه.
أي نعم. وللذي قام به ما ليس له اسم، أي ولا يشتق اسم للمحل الذي قام به وصف ليس له اسم، وصف ليس له اسم، لا يشتق اسم للمحل الذي قام بوصف ليس له اسم، فيمتنع الاشتقاق كأنواع الروائح، فإنها لا يوضع لها، ليس لها اسم، ولم لأنها لم توضع لها أسماء استغناء عنها بالتقييد، فيقال كرائحة كذا، كرائحة الورد، كرائحة التفاح، أضيفت إلى أشياء أخرى ليس لها اسم، ليس لرائحة التفاح اسم. فهذا لأن هذا وإن كانت هذه رائحة وصفة لكنها ليس لها اسم، فلا يصح الاشتقاق منها قطعا. نعم. فإن كان الوصف الذي قام به له اسم فأوجب عمله، أي أثبت الاشتقاق له، أي اشتقاق الاسم له، كاشتقاق العالم من العلم لمن قام به.
ولكنهن شرط له البقاء في كونه حقيقة فتطلقا، أو آخر جزء إذا لم يمكني، والثالث اشتراكه في المنكر، والرابع هو قيل إن قرر وصف وجودي ينافي الآخر لم يجز الإطلاق إجماعا جلا، وليس في المشتق ما دل على خصوص تلك الذات، واسم الفاعل حقيقة في الحال ثم المنجلي حال تنفس وقيل النطق وقيل لا وقوع للمشتق.
أي نعم. هذه المسألة تلاحظ أن المؤلف أو الناظم بدأ أول شيء بالتعريف، بتعريف المشتق، ثم ذكر شرطه، ثم ذكر أقسامه، ثم ذكر بعد ذلك ما يطلق عليه، ثم جاءت مسألة أخرى متفرعة يعني تقريبا عن هذه المسألة في نوعية الإطلاق، هل هو من باب الحقيقة أو من باب المجاز، وهل يشترط أن يبقى المشتق منه بعد ذلك أو لا يشترط. فهي هذه المسألة إطلاق المشتق، هل ذلك حقيقة أو مجاز باعتبار انقضائه وعدمه. هنا عندنا يعني عدة أمور لا بد من التنبيه عليها. أولا، إطلاق المشتق مع بقاء المشتق منه حقيقة بالاتفاق، تسمي فلان هذا الضارب وهو في حال ضربه هذا حقيقة لا شك، فهو لأنه الآن يباشر الضرب ومتلبس به وكما يأتي في كلام الناظم، فهذا حقيقة باتفاق. الثانيا، إطلاق المشتق قبل وجود المشتق منه فهو مجاز بالاتفاق، لأنه لم يحصل الضرب أصلا، لكنه يعني باعتبار ما يؤول إليه، باعتبار ما يؤول إليه، مثل ما تسمي العصير خمرا، ها، باعتبار ما يؤول إليه، فهو من باب المجاز لا إشكال فيه. إذن عرفنا في الحال لا إشكال، وفي أنه حقيقة، وفي المستقبل لا إشكال فيه أنه مجاز. بقي معنا الوصف بعد انقضاء هذا المشتق، يعني شخص ضرب شخصا ثم انتهى، فهذا لما نقول فلان زيد الضارب زيد، إطلاقا الضارب على هذا الضرب الذي انتهى، هل هو من باب الحقيقة أو من باب المجاز؟ هذا هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف. المؤلف قال والناظم قال: والأكثرون شرطوا له البقاء، في كونه حقيقة. هذا قول، أي في كونه أطلق على ذلك من باب الحقيقة. وآخر الجزء إذا لم يمكن، هذا تابع للقول الأول. فالقول الأول اشتراط بقاء المعنى المشتق منه في المحل، في كون المشتق حقيقة، إذا أمكن حصوله بتمامه. لأن يعني عندنا الآن هذا الأصل هو المصدر المشتق منه، إما أن يكون يحصل بتمامه كالقيام والقعود، قام ثم جلس مثلا، فالقيام بعد القيام هل يصح أن نسميه أنه قائم، أو هل يسمى هذا حقيقة أو مجازا بعد القيام؟ انقضى القيام الآن، فهنا قال كالقيام والقعود فيشترط بقاؤه، فلا يصدق قائم وقاعد حقيقة بعد انقضاء القعود والقيام، فهنا لا يمكن ولا يصح أن نسمي هذا القائم الذي قعد الآن، لا يصح أن نسميه قائم لأنه انقضى القيام انتهى، فهذا يحصل بتمامه مرة واحدة. وإذا لم يمكن حصوله بتمامه كالمصادر السيالة، يعني التي تحصل شيئا فشيئا، مثل الكتابة ومثل الكلام، هذه تحصل شيئا فشيئا، مثل الكلام وأنواعها الذي يحدث شيئا فشيئا أو تباعا، فوجود آخر جزء منه كاف في الإطلاق الحقيقي. إذا قلت زيد قائم، إذا وجدت هذه الميم خلاص يكفي وجود آخر جزء أو آخر جزء من الفعل. فهنا يقول والأكثرون شرطوا له البقاء في كونه حقيقة قد أطلق، أي في الإطلاق في كونه حقيقة، أو آخر الجزء إذا لم يمكن، إذا لم يمكن بقاؤه بتمامه إنما يحصل شيئا فشيئا، فلا بد من وجود آخر جزء. والمؤلف قال والأكثرون شرطوا له البقاء، يعني الجمهور. وأصل هذا الكلام طبعا هو موجود في الأصل الذي هو جمع الجوامع، وصاحب جمع الجوامع أخذه من الصفي الهندي، فإنه قال هذا قول الأكثر، لكن الزركشي شكك في نسبة هذا إلى الجمهور، وقال إن هذا ذكره الرازي يعني فقط، ولم يعني يذكره جميع أو أكثر العلماء كما قال، والله أعلم. القول الثاني أنه حقيقة مطلقا استصحابا للإطلاق، أنه حقيقة. لماذا؟ لأنه يطلق على هذا، والأصل في الإطلاق الحقيقة، استصحابا لحال الإطلاق، يطلق على من انتهى فيقال هذا قاتل وزاني وسارق، في من وقع منه الزنا والسرقة والقتل وانتهى فيسمى بذلك. القول الثالث، وهذا القول طبعا ذهب إليه الجبائي أبو علي وابنه أبو هاشم وابن سينا، القول الثالث اشتراطه إن أمكن. لاحظ الفرق بين هذا والأول، اشتراطه إن أمكن بقاء المشتق إلى حالة الإطلاق كالضارب فهذا مجاز، وما لا يمكن كالتكلم حقيقة من غير اشتراط. يعني اشتراطه إن أمكن بقاء المشتق إلى حالة الإطلاق كالضارب مثلا، إذا حصل فهذا يعني من باب اشتراطه ليكون مجازا، وما لا يمكن كالتكلم حقيقة من غير اشتراط فهذا يسمى حقيقة لكن من غير أن نشترط فيه ذلك. القول الرابع الوقف عن الاشتراط وعدمه لتعارض الأدلة، يعني لا نقول إنه حقيقة ولا مجاز. والقول الخامس أشار إليه المؤلف بقوله وقيل، والرابع الوقف، وقيل إن طرى وصف وجودي ينافي الآخرة. أو الآخر. نعم، لم يجز الإطلاق إجماعا جلا، يعني وضح، وهو إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الوصف الأول كالسواد بعد البياض والقيام بعد القعود لم يجز إطلاق الوصف الأول عليه إجماعا. وهذا القول ذكره الأصفهاني عن بعض العلماء وقال إنه الحق، وهو أنه إذا وجد معنى في المحل واشتق له منه اسم فبعد ذلك إن لم يطرأ على المحل ما يناقضه ويضاده بقي صدق المشتق. يعني الآن القاتل هذا قتل ويبقى هذا الوصف، الأصل بقاء هذا الوصف عليه وإطلاق هذا الوصف عليه حتى بعد انقضاء الفعل، وإلا لو لم نسمي ذلك يعني ما لم نعمل بشيء، لا بالقاتل ولا السارق ولا الزاني ولا غير ذلك. لكن هذا الكلام الذي ذكره يعني فيه تفصيل، قال إن بقي ولم يحصل عليه تغيير ولم يطرأ عليه تغيير، يعني تغيير بما يضاده، فهذا يبقى اسم المشتق ويصح إطلاق اسم المشتق عليه حقيقة. أما إذا طرأ على المحل ما يضاده واشتق له منه اسم المشتق الأول فحينئذ لا يصدق المشتق الأول، كاللون إذا قام به البياض يسمى أبيض، فإذا اسود لا يقال في حالة السواد إنه أبيض، وهذا واضح. فهذا هو قوله وقيل إن طرى وصف وجودي ينافي الآخر. نعم، لم يجز الإطلاق بالإجماع، وهذا واضح. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ورابع قوله وقيل إن طرأ وصف وجودي ينافي الآخر لم يجز الإطلاق إجماع جنى، وليس في المشتق ما دل على خصوص تلك الذات وصف الفاعل حقيقة في الحال ثم المنجلي
حادثة نفسي وقيل النطقي وقيل لا وقوع. أيوة، يعني شوف هذه مسائل ذكرها هنا، منها قال أنه وليس في المشتق ما دل على خصوص تلك الذات، هذه مسألة، وليس في المشتق ما دل على خصوص تلك الذات، أي أن المشتق ليس فيه إشعار ولا دلالة بخصوص تلك الذات من كونها جسما مثلا أو غير جسم، لا بطريق المطابقة ولا بطريق التضمن. وليس في المشتق ما دل على خصوص تلك الذات، لأنه لا معنى له إلا أنه ذات متصفة بصفة كالسواد مثلا من غير دلالة على خصوص تلك الذات، وإن دل على ذلك فبطريق اللزوم لا بطريق المطابقة. إذن الدلالة المنفية هنا في قوله وليس في المشتق ما دل على خصوص هي دلالة المطابقة ودلالة التضمن، أما دلالة اللزوم قد يكون هناك يعني لازم، لكن ليس في كون هذا أسود مثلا هل هو جسم أو غير جسم، هل هو مثلا إنسان أو حيوان، أو ليس له دلالة ولا إشعار بذلك، لا بطريق المطابقة ولا بطريق التضمن. والمطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معناه، والتضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه. يعني إذا أطلقت الإنسان على الحيوان الناطق فهذا دلالة مطابقة، دلالة الإنسان على الحيوان الناطق. أما دلالة الإنسان على الحيوانية أو على الناطقية فقط فهذا تضمن، لأنه دل على جزء معنى. أما دلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على أمر خارج عن هذه الدلالات، وإنما يلزم للمعنى الأصلي. نعم، فيقول وليس في المشتق يعني دلالة على خصوص الذات من كونها جسما أو غير ذلك. ثم قال واسم الفاعل حقيقة في الحال ثم المنجلي حال تلبس، وقيل النطق وقيل لا وقوع للمشتق. حال تلبس وقيل النطق يعني حال النطق ماشي، وقيل لا وقوع للمشتق. هذه مسألة حقيقة هنا قالوا اسم هذا الكلام ذكره صاحب الأصل بعد مسألة بقاء المشتق، وهذا يعني مما يعني ذكر الناظم له هنا غير جيد. الناظم الآن أعطانا مسألة أخرى نسينا المسألة الأولى، ثم جاء بهذا بعد أن انتهت المسألة التي هي بقاء المشتق هل هو حقيقة أو مجاز أو غير ذلك. فهنا قال واسم الفاعل حقيقة. ابن السبكي ماذا قال في الجمع الجوامع بعد أن ذكر المسألة السابقة؟ قال ومن ثم كان اسم الفاعل والمفعول حقيقة باعتبار، أو اسم الفاعل حقيقة باعتبار الحال، لأن هذا هو المناسب، لأن اسم الفاعل من جملة المشتق. واسم الفاعل حقيقة في الحال، فهذا يعني من جملة المشتقات، وكونه حقيقة في الحال هذا باتفاق أنه حقيقة في الحال، لكن اختلف في المراد بالحال على قولين: هل هو حال التلبس بالفعل أو هو حال النطق؟ ولهذا قال واسم الفاعل حقيقة في الحال ثم المنجلي، الواضح والأظهر أنه حقيقة في حال التلبس، وهذا الذي اختاره ابن السبكي. وقيل حال النطق، وهذا قول القرافي، وهذا قول القرافي. ومحل الخلاف إذا كان المشتق محكوما به، مثل زيد مشرك أو زان، فإن كان محكوما عليه كقولنا السارق تقطع يده فإنه حقيقة مطلقا، هذا كلام القرافي، في من اتصف به في الماضي والحال والاستقبال، وهذا نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا. يقول إن كان محكوم به في مثل زيد مشرك، هل هو في حال التلبس أو هو في حال النطق؟ هذا الذي يراه القرافي أنه في حال النطق. إذا قلت زيد مشرك لابد أن يكون هو الآن مشرك، حال النطق لابد أن يكون كذلك، ليس حال يعني كون هو مثلا يشرك بالله أو يعبد غير الله عز وجل. يقول فإن كان محكوما عليه كقولنا السارق تقطع يده فإنه حقيقة مطلقا في من اتصف به في الماضي والحال والاستقبال. نعم، إذن هذا الخلاف ليس في هذا مثل القاتل وغيره. طيب، وقيل لا وقوع للمشتق، هذه مسألة أخرى، هل المشتق الاشتقاق واقع أو ليس بواقع؟ هو يقول إنه يستغرب الناظم، يقول في شرحه يعني أتعجب من ابن السبكي كيف لم يذكر هذه المسألة مع شهرتها، ومع أنه ذكر في الترادف هل هو واقع أو ليس بواقع، وفي الاشتراك هل هو واقع أو ليس بواقع، وفي المجاز هل هو واقع أو ليس بواقع، ولكنه ما ذكر الاشتقاق هل هو واقع أو ليس بواقع. والصحيح أنه لا تعجب، لأنه حتى يعني الأقوال ثلاثة، منهم من قال إن كل كلمة فيها حرف من أخرى فهي مشتقة منها، هذا يعني توسع زائد، وقال في البحر جوازه مطلقا فيشتق ما يمكن اشتقاقه وما يبعد وما يستحيل، قاله ابن درستويه والزجاج. والثاني منعه مطلقا، وليس في الكلام مشتق. كل الكلام موضوع وضعا أولا، كلها وصول. وهذا ابن نفطوي الذي أحرق يقولون أول وآخر. الثالث أن في الكلام مشتقا، ومنه أن في الكلام مشتقا ومرتجلا، وهذا هو رأي المحققين من العلماء العربية وغيره. وقيل لا وقوع للمشتق، هذا هو كلام الناظم، يعني أنه ينبهك إلى أنه أن في المسألة خلافا. وكان ينبغي أن يذكر هذا في الأول، لأنه البناء يكون ثبت العرش ثم انقش. نعم.
وقوع بالترادف المصوب، وأنكر المدارس والتعلم كأنه في لغة المفردة، وأنكر الإمام في الشرعية وليس منه في الأصح الحد مع حدوده والاسم والجاري تبع، والحق أن تابعا يفيد تقوية وفاقه تأكيد، والمقتضى تعاقب الاثنين باللغة يكون أو اثنتين، إن لم يكن بلفظه تعبدا وثالث من عبدا تعددا.
إذا تعدد، نعم. الترادف لغة مشتق من مرادفة البهيمة، وهي حملها اثنين أو أكثر على ظهرها وردفها. وفي الاصطلاح الألفاظ المفردة، الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد، فاحترز بالألفاظ المفردة عن دلالة الاسم والحد، فإنهما يدلان على شيء واحد وليس مترادفين لأن الحد مركب. وكذلك باعتبار واحد خرج مثل السيف والصارم، فإن مدلولهما واحد ولكن باعتبارين، باعتبار يعني الحد فيه. وقيل هو اللفظ المتعدد المتحد، هو اللفظ المتعدد المتحد المعنى، لفظ متعدد تعدد في اللفظ واتحاد في المعنى. وعكسه المشترك، المشترك ما هو؟ المشترك تعدد في اللفظ، ها، تعدد اتحاد، تعدد في المعنى واتحاد في اللفظ. الناظم ما ذكر تعريف الترادف لأنه لم يذكره في الأصل، ولو أنه ما ذكره بعد ذكر الأصل له لقلنا لتعجبنا منه كما تعجب من ابن السبكي، لأنه عرف المشتق وما عرف المترادف. قال وقوع ذي الترادف، وقوع ذي الترادف المصوب، وأنكر ابن فارس وثعلب. وقوع المترادف هل هو واقع في اللغة أو ليس واقعا؟ القول الأول أنه واقع مطلقا، وهذا هو الصحيح، من لغة واحدة ومن لغتين وفي الشرع وفي العرف. قد تكون هناك ألفاظ شرعية مترادفة وكذلك في العرف، وقد يكون بحسب لغة واحدة وقد يكون بحسب لغتين. يعني هؤلاء هذه الجماعة من العرب وضعوا لهذا الشيء اسم، وجاءت جماعة أخرى في لغة أخرى فوضعوها له اسم، فصار هذا الشيء له أكثر من اسم. الثاني المنع مطلقا، لأن وضع اللفظين لمعنى واحد عي يجل الواضع عنه. يعني كيف ما تستطيع تعبر بلفظ واحد، لابد تأتي بلفظين. واختاره ابن فارس وحكاه عن شيخه ثعلب، قال وما يظن مترادفا مثل الإنسان والبشر فمتباين بالصفة، فالأول باعتبار النسيان أو أنه يؤنس به ولهذا سمي إنسانا، والثاني باعتبار أنه بادي البشرة أي ظاهر الجد. وجاءوا أوجدوا مناسبات وأوجدوا فروقا بين ما يظن أنه مترادف حتى لا يثبتوا الترادف. وقول الناظم كأنه في لغة مفردة، كأنه في لغة مفردة، وأنكر الإمام في الشرعية. يعني هذا أن يحمل كلام المنكرين، كلام ابن فارس وكلام ثعلب، على إنكاره في لغة واحدة. أي نعم، فأما في لغتين فلا ينكره عاقل كما قال الأصفهاني. وهذا من الزيادات التي زادها الناظم على جمع الجوامع، كأنه في لغة مفردة. وأنكر الإمام في الشرعية، يعني أنكر الإمام الرازي وقوعه في الأسماء الشرعية دون اللغوية، واعترض على الرازي بأن هذا موجود في الشرع، الفرض والواجب مترادفان عند الجمهور، والمندوب والتطوع والسنة هذه كلها مترادفة، كلها مترادفة. ورد هذا الاعتراض بأن هذه ألفاظ اصطلاحية، هناك فرق بين الاصطلاح والشرع، فهي ليست ألفاظا بمعنى أنها وردت في الشرع، فهي ألفاظ اصطلاحية. لكن الصحيح أن أيضا الفرض ورد في الشرع، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، بمعنى ألزم وأوجب، فهي ألفاظ شرعية واصطلاحية. نعم.
وليس منه من أصح الحد مع محدوده والاسم والجار تبع.
نعم. وليس منه، وليس من المترادف في أصح القولين الحد مع محدوده. الحد ليس مترادفا مع المحدود. فمثلا إذا قلنا الإنسان هو الحيوان الناطق، فالمحدود هو الإنسان والحيوان الناطق هو الحد. هل الإنسان والحيوان الناطق مترادفان يطلقان على شيء واحد؟ هما يطلقان على شيء، لكن ليس بينهما ترادف. الأصح الثاني، لأن الحد يدل على جزء الماهية تفصيلا، والمحدود أي اللفظ الدال عليه يدل عليها إجمالا. وقال القرافي هو غير المحدود إن أريد اللفظ، إذا كان نفس اللفظ ليس نفس اللفظ، وإن أريد المعنى يعني فلا خلاف في الحقيقة كما قال الغزالي. وبعضهم قال إن هذا صلى لا يدخل تحت هذه المسألة في الترادف، إنما ذكره هذا اعتراضا فقط لما كان يتكلم عن الحدود الغزالي، ثم أتوا بها هنا في باب الترادف. وليس منه في الأصح الحد مع محدوده، مع محدوده نعم. والاسم والجاء تبع، يعني أي والاسم وتابعه، مثل حسن بسن، حسن بسن هذا تابع، يأتي هكذا عطشان نطشان، شيطان ليطان، هذه تأتي تبع. فهذا هل هو من المترادف لما تقول في حسن بسن؟ البسن هو شديد الحسن، ها، والنطشان هو شديد العطش، والليطان هو أيضا شديد أو الملعون يعني. فهذا هذه اسمها، هل هي مترادفة؟ قالوا إنها ليست من المترادف. لماذا؟ قالوا هذا التابع لا يستعمل منفردا، لا يمكن تستعمل نطشان ولا بسن في معنى حسن، لا يستعمل منفردا، وإنما يستعمل مع متبوعه. فقيل مترادفا وقيل لا، لأن التابع إنما يفيد المعنى مع متبوعه، ومتى قطع فلا دلالة له أصلا. ومن شأن كل من المترادفين إفادة المعنى منفردا. الألفاظ المترادفة إذا أخذت واحدا منها كان له معنى منفردا، أما هنا إذا أخذته منفردا لا يصلح ولا يدل على شيء. نعم. يقول: والحق أن تابعا يفيد تقوية وفاقه التأكيد. هذه مسألة أخرى، فبعضهم قال التابع لا يفيد شيئا، هذا قول الآمدي، التابع هذا قال لا فائدة منه ولا يفيد شيئا، وقال بعضهم يفيد التقوية وإلا لم يكن لذكره فائدة، لأن العرب عقلاء لا يذكرون ما لا فائدة فيه، لكنه يفيد المعنى الأصلي. ثم قال: وفاقه التأكيد. التأكيد فاق على التقوية، لأن التأكيد تقوية وزيادة، التأكيد فيه تقوية وزيادة، وهي نفي الاحتمال المجاز. لما تقول جاء القوم كلهم أجمعوا، ها كلهم أجمعوا، فهنا لما قلت كلهم هذا تأكيد، ها فالتأكيد فيه تقوية للمعنى الأول، جاء القوم فهمنا أنهم جاء القوم، لكن نفى المجاز حتى لا يحتمل أنه لم يأتي بعضهم وإنما جاء الأكثر، فأطلقت ذلك على الأكثر. لما قال كلهم نفى قضية المجاز. اكتفي خلاص، ماشي نقف هنا. نعم صدق. لا ايوه تقوية أي فاق التابع. نعم أي التابع يفيد التقوية فقط، أما التأكيد فإنه يفيد التقوية والتأكيد. أي نعم أي نعم. إذا أحد عنده أي شيء أي ما أحد عنده شيء ويعني السيوطي مقتصر على جمع الجوامع لم يخرج عنه، وإنما زاد زيادات يسيرة، يعني مثل ما رأيتم بعض الزيادات فيما قرأناه اليوم. أما مراقي السعود فهو معتمد يعني في الأصل على كتابين: جمع الجوامع والتنقيح، يعني جمع الجوامع الشافعي والتنقيح مالكي، وأضاف إلى جمع الجوامع الشروح والحواشي كحاشية الشريف وحاشية الأنصاري وغير ذلك، وشرح حلوله على الجمع الجوامع، فهو ضم إلى هذا والآيات البينات حاشية على جمع الجوامع أو المحلي، فيعني في زيادة، في زيادة، هو يعني أكثر من هذه الجهة، لكنه ليس كنظم السيوطي، يعني في تعقيد بعض الشيء. أي نعم، لكن نظم السيوطي يعني سلس، وهو أضاف كلام القرافي، والقرافي أصلا يعني أخذ كتابه من الملخص والإفادة والإشارة، الملخص والإفادة للقاضي عبد الوهاب، والإشارة للباجي، واختصره من المحصول، فهو جمع يعني بين الشافعية والمالكية، فيعني من هذه الجهة يكون قد أفاد شيئا يعني جديدا، مع أن جمع الجوامع ما أهمل كلام القرافي، يعني تبع القرافي بعض الأشياء وأتى بها حتى في جمع الجوامع، أخذ من القرافي. نعم نعم كتاب الموافقات في الحقيقة يعني من أعظم الكتب التي غفل عنها طلبة العلم. تصور أن كثيرا من طلبة العلم يعني قد يكون في هذا العصر ربما يكون يعني الكتاب له شهرة فغفل كثير من الناس أو من طلبة العلم عن كتاب الموافقات. هو كتاب عظيم وهو لا يؤصل للفقه فحسب بل يؤصل للشريعة بأكملها. ويعني طريقة تناول لموضوعات الأصول تختلف تماما عن طريقة الأصوليين. فهو في مقدماته أولا يعني ذكر ما ينبغي أن يدخل في أصول الفقه وما لا ينبغي أن يدخل أصلا، ثم عني بالتفريع. والكتاب مهم وفيه نضج واضح وفهم للشريعة عميق، وكما وصف الراز في مقدمته قال كأنه يعني يطل على الشريعة من جبل يراها بعينيه، فيأخذ يعني مكتشفها فيأخذ ما يشاء من الأحكام الفقهية ويعلق عليها ويرتب، وتجد أنه يعني يعتمد على المنهج الاستقرائي فيما يذكره، وهذا منهج يعني عظيم، استقراء الشريعة واستقراء النصوص في الكتاب والسنة فيخرج بقواعد قوية وصحيحة. هذا الكتاب إذا بدأه الإنسان لا يريد أن يتركه حتى ينتهي منه، لكنه حقيقة أنا يعني قرأت في هذا الكتاب كثيرا ورأيت أنه من السهل الممتنع، وليس فيه تعقيد لفظ، تقرأ كما تقرأ يعني لسائر العلماء المتعمقين، لكنه لا يدخل في الاصطلاحات ولا يتعمق في بعض القضايا، بالعكس إذا بدأ بقاعدة يحاول أن يبينها. لكن الكتاب فيه استطرادات كثيرة، وهذا يعني هذه عادة العلماء المشاركين الجامعين بين علوم كثيرة، يتكلم في مسألة فتدخل فيها مسألة أخرى فيخرج إلى تلك المسألة ويحررها، ثم يرجع يورد اعتراضات ثم يجيب عنها. فإذا لم يركز الإنسان يعني ربما يخرج من الكتاب بلا فائدة، مع أهمية الكتاب. أنت وأنت تقرأ تشعر أنك تفهم ما تقرأ، لكن إذا أغلقت الكتاب ذهبت منك الفكرة. وهذه في ظني أنها يعني المشكلة يعني هي التي يذكرها الأخ في قضية أنه يعني كيف يستفيد الإنسان هذا الكتاب بهذه الدرجة. هو كتاب سهل ويقرأه الإنسان بشوق وبنهم، لكنه ربما إذا أغلقه نسي ما قرأ فيه، أين ما يضبط المسائل. ففي مثل هذه الحالة صحيح هناك يعني تهذيب لبعض الزملاء للموافقات، تهذيب الموافقات الدكتور الجيزاني يعني هذا ربما يقرب، لكن أنا يعني أرى أنه لطالب العلم أنه إذا قرأ في كتاب الموافقات أن يأخذ قلمه بيده وتعرف الفكرة أصلا التي يدور عليها الكلام، حتى ولو قرأت الفكرة حاول تجمعها وتلخص، تلخص من كلام الموافقات، وبهذا ستفهم وتستفيد إن شاء الله. وعموما يعني الإنسان كقاعدة في القراءة الذي يقرأ من غير هدف لا يصل إلى نتيجة، لكن الذي يقرأ بهدف يريد أن يصل إلى شيء سيجده. لو أنت أردت أن تجمع مثلا أن تعرف آراء الشاطبي في قضية من القضايا فهي في ذهنك الآن، وأنت تسجل ما تريد، تريد أن تعرف القواعد الكلية عند الشاطبي فأنت تسجل، لكن لو يعني لو لم يكن لك هدف كإنسان يصير في الصحراء، يعني إما يستحسن كل شيء أو لا يستحسن شيء. لكن إذا أردت تذهب إلى الأشياء، فإذا مرت قاعدة كلية سجلتها، إذا مر شيء جديد عند الشاطبي لم يمر عليك من قبل كتبته. نعم، مثلا أنا أقول مثال، أنا أقول هو التلخيص. التلخيص إذا لم يكن عندك فكرة معينة تلخص هذه المسألة. الآن تكلم عنها الشاطبي، نفترض أنه تكلم مثلا عن السبب وذكر تشعبات في السبب، أن تنظر يعني ما هو الجديد في كلام الشاطبي. كثير من الأشياء يعني موجودة عند جميع الأصوليين ويعرفها كثير من الناس، أن تنظر الجديد وحاول أن تلخصه وهكذا. والله ما من إنسان يؤلف كتابا أو يحقق كتابا إلا وهو يريد أن ينفع الناس، هذا يعني أمر إن شاء الله تعالى هو الظن يعني. لكن إذا تسألني عن يعني أنا بالنسبة لي أنا أرتاح لطبعة دراز حقيقة، هذه الطبعة اللي درسنا فيها، وهي طبعة يعني من أفضل من علق على الموافقات وفهم كلام الشاطبي هو دراز. أي نعم، وهي يعني ليس فيها أخطاء. يعني بعض الآن إذا جاء يحقق كتاب قال لك هذه النسخة الطبعة الأولى فيها كذا وكذا كذا، التحقيق الأول وهذا، لا هي ليس أخطاء فيها محدودة، وفي الغالب أنها لا تخفى على طالب العلم. فمن تيسرت له الطبعة المحققة وما وجد يعني ثقل في حملها ولا في مكانها فليأخذ هذا، وهذه محققة يعني على الأقل أن فيها حديث مخرجة وفيها كذا، يعني فيها فائدة. وطبعة الدراز هي موجودة في ضمن تحقيق مشهور، لأن مشهور كيف حقق الكتاب؟ أتى بجميع الذين علقوا طبعة مخلوف وطبعة دراز، أيوة، جاب جميع التعليقات وضعها في الحاشية ونسبها إلى أصحابها حقيقة، دال مثلا لدراز وكذا. لكن هذه الطبعة، هذه الطريقة جيدة لطالب العلم الذي يريد أن يتعلم وأن يقرأ ويفهم، لكن الباحث لا يصلح له. الذي يريد أن تبحث، أنت لو نقلت تعليقات دراز من طبعة مشهور لم يقبل منك علميا يعني في بحث، أنت لابد أن ترجع إلى الطبعة نفسها. أيوه، لأن هذا هو اللي طبعا، أما هذه الطبعة احتمال أنه أخطأ في النقل أو وضع التعليق في غير مكانه أو شيء من هذا القبيل، ما يحصل على يعني من غلط. فهي يعني لطالب العلم أنا أقول الذي يريد أن هي موجود، تعليقات دراز موجودة في وزيادة، فالمحقق لا شك فيها يعني خير كثير. نعم، يا الله.